وقصة الإسراء والمعراج من الآيات العظيمة، وهي من فضائل هذه الأمة ومن فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خصائصه التي خصه الله جل وعلا بها. والإسراء هو السير في الليل، والمعراج هو الصعود من الدنيا إلى السماء، وكان هذا كله في ليلة واحدة، وهي معجزة عظيمة جليلة كان فيها من الدروس والعبر والمنافع والفوائد، وفيها من الأحكام وفيها من الفضائل الشيء الكثير ما ورد في هذا الحديث وفي غيره من طرق الأحاديث. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ، وهو الحبطي، صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي، وحماد بن قال حدثنا حماد بن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، قال حدثنا ثابت البناني ثقة أخرج له الجماعة عن أنس، وأنس بن مالك كذلك أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان معه قريب العشر سنوات يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. طبعا إسناد الحديث رباعي، وهذه من أعلى ما عند الإمام مسلم، وهو الرباعي الرباعيات. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت بالبراق، أي أعطيت البراق، والبراق دابة، وسميت البراق قيل من سرعته فهو مشتق من البرق، وقيل من جماله وبياضه فهو مشتق من البريق. وليس عندنا دليل على ما يذكر في بعض الكتب من أن لها جناحان ونحو ذلك، فهذه لم يأتي الدليل يدل عليها، ولا عندنا دليل هل هو نزل من السماء أم خرج من الأرض، فهذا أيضا من علم الغيب الذي نكل فيه الأمر إلى عالمه جل وعلا. قال: وهو دابة أبيض طويل، وهي بهذه الصفة دليل على إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، لأنها من صفات الجمال في الدواب، ففيه من الطول وفيه أيضا من البياض واللمعان. قال: فوق الحمار ودون البغل، أي كان هو فوق الحمار ودون البغل. ما هو البغل؟ البغل قالوا هو المتولد من الحمار مع أنثى الحصان. وهل يجوز أكل البغل؟ هل يذهب فيأخذ حكم الحمار أم يأخذ حكم الحصان؟ والصواب من ذلك أنه لا يجوز أكله. قال أهل العلم: لأنه متولد من جنسين، فيلحق بالمحرم احتياطا، فيلحق بالمحرم احتياطا، وهذا على الراجح من كلام أهل العلم. قال: يضع حافره، يعني قدمه، عند منتهى طرفه، يعني عند منتهى نظره. قال: فركبته، النبي صلى الله عليه وسلم أسري به كما في الروايات الأخرى من أين؟ بيت أم هاني في مكة. الله جل وعلا قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. واستدل أهل العلم بهذه الآية مع ما ورد في الأحاديث من أنه صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانئ في أن مكة كلها حرم، لأن الله جل وعلا قال: الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وهو لم يسرى به صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، من المسجد الذي فيه الكعبة، وإنما أسري به من حولها وهو بيت أم هانئ. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس، وهذا من إكرام الله جل وعلا له. قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، أي ربط البراق بالحلقة، الحلقة هو الشيء المستدير. وهذا فيه إشارة إلى أن الأنبياء جاءوا إلى هذا المكان، أن الأنبياء جاءوا إلى هذا المكان لقوله صلى الله عليه وسلم: التي يربط بها الأنبياء. وفي هذا إشارة إلى فعل الأسباب، إلى فعل الأسباب، وهو أنه يربط الدابة. وفعل الأسباب أمر لا يقوم التوكل على الله جل وعلا حق التوكل إلا بوجوده، لأن التوكل ما هو؟ هو اعتماد قلبي على فعل أو على طلب المرغوب ودفع المرهوب مع فعل الأسباب المشروعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الرجل في أمر ناقته، قال: اعقلها وتوكل، اربطها وتوكل. وقال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وجعل الله سبحانه وتعالى من سنته ومن حكمته جل وعلا أنه جعل الأمور على أسباب ومسببات. ولذلك من أراد الجنة يعمل بالأسباب، تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، ليس عوضا عن أعمالكم، ولكن هذه الأعمال سبب، وإلا فإن الإنسان يدخل الجنة بفضل الله جل وعلا ورحمته، بفضل الله جل وعلا ورحمته. فلا يمكن أبدا الاستغناء عن الأسباب في شريعة الإسلام، كما أن لا يمكن أيضا الاعتماد عليها، فقد يتحقق السبب ويتخلف المسبب، يتخلف الشيء مع وجود سببه، كمن يتزوج يريد الولد ولا يرزق به، أو يدخل في تجارة يريد المال ولا يربح، فهنا بذل السبب وهو الواجب عليه شرعا. وأما حصول المسبب فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يهيئه جل وعلا، وله الحكمة سبحانه وتعالى في الإعطاء والمنع. قال: قال ثم دخلت المسجد، أي المسجد الأقصى، قال: فصليت فيه ركعتين، وهذا فيه مشروعية تحية المسجد، وفي وجوبها وعدم وجوبها خلاف، وعلى قول جمع من المحققين من أهل العلم أنها سنة مؤكدة لا تترك، ولا ينبغي التهاون، ولا ينبغي التهاون بها. قال: ثم دخلت المسجد الأقصى فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت، فجاءني جبريل صلى الله عليه وسلم بإناء من خمر وإناء من لبن. قال أهل العلم: لم تكن الخمر إذ ذاك قد حرمت، فجاءه بالخمر وجاءه باللبن، فقال، قال: فاخترت اللبن. قالوا: لأن اللبن سهل الهضم، وأول ما ينشأ الإنسان ينشأ على اللبن، فهو يسير على بطنه ومغذي. قال: فقال جبريل: اخترت الفطرة، اخترت الفطرة، المقصود علامة الإسلام، وذلك لسهولة هذا اللبن ولطهارته، ولأنه سائغ محبب للنفوس، سائغ محبب للنفوس، بخلاف الخمر حتى قبل تحريمها كان البعض يتركها ولا يشربها لأنها مبغوضة للنفوس، وإنما يأخذونها حتى على قبل ذكر التحريم وقبل نزول المنع، هي تذهب عقل الإنسان وتضره، بخلاف اللبن. قال: فقال جبريل: اخترت الفطرة، ثم عرج بنا إلى السماء. هنا المعراج، هذا لا صلة له بالإسراء، الإسراء هو الذهاب إلى بيت المسجد الأقصى، بيت المقدس، والمعراج هو الصعود إلى السماء، قال عرج بنا إلى السماء أي الدنيا كما في رواية إلى السماء الدنيا. قال فاستفتح جبريل, استفتح جبريل معناها أنه طلب أن يفتح له الباب, وهذا فيه الأدب في الاستئذان, هو أن الإنسان لا يأتي مباشرة ويفتح بابا ولو على زوجه, حتى على زوجته, ربما يعني رأى ما لا يسره, وهذا كان من الأدب, هذا كان من الأدب. وكذلك الرجل مع أخيه وفي بيته أو حتى مع أمه ومع أبيه وغير ذلك, الأصل أنه يستفتح, يدق الباب, يدق الباب. قال فاستفتح جبريل عليه الصلاة والسلام فقيل من أنت, وهذا دليل أن الملائكة لا يعلمون الغيب, لو كانوا يعلمون الغيب لعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جبريل. قال جبريل, وانظروا جبريل لم يقل أنا, وإنما ذكر باسمه, وهذا فيه أدب, أنه إذا استأذن إنسان أهل بيت فقيل من في الباب فيذكر الاسم ولا يقول أنا وإن كان من أفراد البيت. وقد عاب النبي صلى الله عليه وسلم على ذاك الصحابي حينما قال أنا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا استنكارا عليه. والأصل أن تقول فلان أو أبو فلان أو أخوك فلان أو ولدك فلان, فهذا من أدب, من أدب الاستئذان. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. فقيل وقد بعث إليه, وهذا أيضا دليل على أنهم لا يعلمون الغيب ولا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث إليه, لكنهم عندهم سابق علم بأنه سيبعث, سيبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل السؤال عن الصعود وليس عن الرسالة, ليس أنه أرسل وإنما هل قد بعث له ليصعد. قال قد بعث إليه ففتح له. قال فإذا أنا بآدم, فإذا الفجائية, فإذا أنا أجد آدم صلى الله عليه وسلم فرحب بي. الرحب هو المكان الواسع, عندما تقول لإنسان مرحبا أي أهلا بك على السعة وعلى الراحة. قال ودعا لي بخير. هل وجد آدم بروحه وجسده؟ النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به بروحه وجسده, لكن لقياه للأنبياء, هل كان بأرواحهم وأجسادهم عليهم الصلاة والسلام؟ قرر أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب وغيرهم من أهل العلم, وهو قول كثير من المحققين, أنه كان بأرواحهم التي تمثلت على هيئة الأجساد, وإلا فإن أجسادهم في أماكنها, لكن تمثلت هذه الأرواح بأجسادهم. قال باستثناء عيسى, باستثناء عيسى, أحسنت, إدريس على خلاف بين أهل العلم, لكن يعني لم يذكروا في ذلك دليلا صحيحا عدا ما ذكره بعض كتب المفسرين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر إدريس, أحسنت. قال فاستفتح جبريل فقيل من؟ قال قد بعث إليه. قال ففتح له أي مرة ثانية. قال فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا, وذلك أن أم عيسى هي مريم وأم يحيى كما ذكر أهل العلم هي إيشاع أبناء خالة. قال فإذا أنا بابني الخالة عيسى ويحيى, فمريم وإيشاع أخوات كما هو التحقيق في هذه المسألة على ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله. قال فرحبا ودعوا لي بخير فرحبا ودعوا لي بخير. وهذا الأصل في أن الإنسان إذا استفتح في دار قوم أن يرحبوا به وأن يدعوا وأن يدعون له بالخير. قال: ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: جبريل عليه الصلاة والسلام. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وقد بعث إليه؟ قال: وقد بعث إليه. ففتح له، فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم، إذا هو قد أعطي شطر الحسن، شطر الجمال. جاء في حديث أنس أنه قال: كان نبيكم أحسن أو أحسنهم وجها. فما المقصود أو على ماذا يحمل أن يوسف عليه الصلاة والسلام قد أعطي أو أعطي أو أوتي شطر الجمال؟ قيل المقصود أوتي شطر الجمال في زمنه، أوتي شطر الجمال في زمنه. وقال بعض أهل العلم: أعطي نصف جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطي شطر جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعموما فهو من الأنبياء الذين كان لهم الشكل الحسن والمظهر الجميل، حتى ذكر الله جل وعلا في قول النسوة: ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، إن هذا إلا ملك كريم. وفيه أيضا إثبات أن الملائكة لها حسن، ولذلك شبهوه بالملائكة. قال: فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل. قيل: من؟ قال: جبريل صلى الله عليه وسلم. قيل: ومن معه؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس. من الأمور التي يعني ينبغي التنبيه عليها، وهي معلومة مغلوطة في بعض الكتب، أن إدريس قبل نوح، والصواب أن إدريس بعد نوح، بعد نوح وليس قبل نوح. قال: فرحب بي ودعا لي بخير. قال الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا. قيل هذا من قول أنس، ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مدرج. قال: ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معه؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون صلى الله عليه وسلم، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل صلى الله عليه وسلم. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معه؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى صلى الله عليه وسلم، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة، فهي سبع سماوات كما جاء في حديث ابن مسعود وفي هذا الحديث وفي غيره. قال: فاستفتح جبريل فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معه؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم، خليل الرحمن، مسندا ظهره إلى البيت المعمور، أي متكئا إلى البيت المعمور. وسمي البيت المعمور بالبيت المعمور لأنه تعمره الملائكة بالعبادة، تعمره الملائكة بالعبادة. قال: وإذا هو، أي البيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك، كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، أي كل يوم 70,000، وهذا دليل على كثرة الملائكة. وما يعلم جنود ربك إلا هو، فعددهم كثير، كما جاء في الحديث الآخر: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع أو بنان إلا وفيها ملك قائم يدعو أو ساجد. فالشاهد من هذا أن الملائكة عددهم كثير، ولك أن تتصور منذ أمر الله جل وعلا بهذا الأمر في دخولهم إلى البيت المعمور كل يوم 70,000 ملك إلى أن يشاء الله جل وعلا. قال: ثم ذهب بي إلى السدرة. السدرة هي شجرة في أقصى الجنة، كما ذكر أهل العلم. وهذه السدرة ينتهي إليها علم الأولين والآخرين ولا يتجاوزها أحد، لا يتجاوزها أحد. قال: وإذا ورقها، وإذا ورقها كآذان الفيلة، أي من في حجمها. قال: وإذا ثمرها كالقلال، القلال هي الجرة العظيمة، قلال هي الجرة العظيمة، في رواية مثل قلال هجر، وهي قلال عراقية. قال: فلما غشيها من أمر الله، أي غطاها من أمر الله، ما غطاها، ما غشيها، تغيرت، قيل من جلال الله سبحانه وتعالى، وتغيرت هنا إلى أحال أحسن، تغيرت هنا إلى حال أحسن وأجمل وأفضل. قال: فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، من جمالها، من وصفها. قال: فأوحى إلي ما أوحى، أي الله جل وعلا أوحى إلى نبيه ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى، أو قال: فنزلت إلى موسى عليه الصلاة والسلام فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قال: 50 صلاة. الكلام بين الله جل وعلا وبين رسوله صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، وهو كلام حقيقي بحرف وصوت على مقتضى عقيدة السلف وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم، وهو ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، فلا يقال هو عبارة عن كلام الله، ولا هو بالكلام النفسي، ولا هو حكاية عن كلام الله، ولا أن الله جل وعلا خلقه وقذف معناه في نبيه عليه الصلاة والسلام، بل هو كلام مسموع سمعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن الكلام كان نفسيا لذكر الله جل وعلا ذلك وقال فكلمه نفسيا أو فكلمه في نفسه. والأصل أن الكلام إذا أطلق أن يراد به الكلام إيش؟ المنطوق الذي هو بحرف وصوت. فإذا قيد بالنفس أرادوا به الكلام النفسي، ويقولون في أنفسهم لولا، يقولون في أنفسهم، هذا ليس بكلام منطوق وإنما هي خواطر. وأما الأصل قال الله جل وعلا فهو كلام حقيقي بحرف وصوت يليق بالله جل وعلا، لا يشبه كلام المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: قلت 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. موسى عليه الصلاة والسلام نظر إلى حاله مع بني إسرائيل وكيف أنه كانت تأتيهم الآيات العظيمة فيكفرون ويمتنعون ويعرضون ويكذبون، وأمة محمد عليه الصلاة والسلام لا شك أنها أفضل من أمة بني إسرائيل، وهم يستجيبون ويقولون سمعنا وأطعنا، ولا يحصل منهم ما يحصل من بني إسرائيل في الجملة. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا رب خفف على أمتي. قال: فحط عني 5، صارت كم؟ 45. قال: فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه الصلاة والسلام حتى قال، أي الله جل وعلا، وهذا دليل على كلامه الحقيقي: يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، أي من الأجر، فذلك 50 صلاة، ذلك 50 صلاة. وهذا دلائل أو فيه الأدلة على فضل الصلاة أنها فرضت في معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه ما استدل به بعض أهل العلم من أن الواجب في الصلوات إنما هي 5، هي ما فرضها الله جل وعلا، وفيه أيضا أن الله جل وعلا يضاعف الأجر لمن حافظ على هذه الصلوات، وأنها 5 في الفعل وخمسون في الأجر. فقال فذلك 50 صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. وهذا فيه فضل النية وفضل الخاطرة الحسنة، وهو أن الإنسان بخير ما نوى الخير وإن لم يفعله كتب له حسنة. قال فإن عملها كتبت له 10، وجاء في بعض الأحاديث إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. قال ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، مجرد أنها خاطرة ذهبت ولم يعزم عليها فإنها لا تكتب عليه سيئة، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. وهذا من فضل الله ورحمته أن السيئة تكتب سيئة والحسنة تكتب 10 حسنات وتتضاعف أضعاف كثيرة. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى عليه الصلاة والسلام فأخبرته. قال فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. وهذا من حسن أدبه صلى الله عليه وسلم مع ربه جل وعلا، فلم يطلب منه التخفيف فوق ما قد خفف جل وعلا من أمر الصلاة. هذا الحديث العظيم والذي لم نأتي إلا على شيء يسير من فقهه وما تضمنه من أحكام من الأحاديث العظيمة ومن المعجزات الباهرة ومن الدلائل العظيمة على قدرة الله جل وعلا وعلى فضله على عبده وعلى فضله لهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث فضيلة الصلاة وأن فرضها كان في ليلة الإسراء وهو ما أجمع عليه بين أهل العلم، وفيه كذلك الحرص على النصيحة فيما ينفع العبد وينفع من وراءه كما فعل موسى عليه الصلاة والسلام مع نبينا صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا جأش رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوته وثباته أمام ما رأى من الآيات العظيمة من المعراج ومن الإسراء، فكان قوي الجأش قويا في مرابطا ثابتا عليه الصلاة والسلام فيما رأى من هذه الآيات العظيمة.